وفزت بأطيب النعم وأعلى قدرك الباري بهذا النور والحكم. بليغ قول سيدنا يسير الحفظ والفهم، يعلمنا ويرشدنا إلى الإحسان والقيم. وشرع الله يحفظنا من الأخطاء والهدم، وسنته لنا عون وترضي كل محتكم.
قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ وإذا ترى بطون النحل تقاطرت شهدا فقل للشهد من حلاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فسله من ذا الذي بالسموم حشاك؟ وسله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ وإذا ترى النخل مشقوق النوى فسله من ذا الذي شق نواك؟ الله الله في كل الأمور جميعها، إن لم تكن تراه فإنه يراك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج جوامع الكلم. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم واسطة العقد العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف أخباركم شيخ؟
خير الحمد لله.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك، ربنا يكرمك. يعني على مدار الحلقات المنصرمة كنا نتحدث مع فضيلتكم ونستزيد من علمكم يا سيدي في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ عليه رضوان الله، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. نود من بداية في بداية الحلقة تذكيرا من فضيلتكم بهذا الحديث، ثم نشرع في الحوار كيف التعرف على الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله الذي خص نبينا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم وبدائع الحكم، فبيانه السحر الحلال والعذب الزلال، وجوامع كلمه في جبين المحاسن غرة وفي جيذ البلاغة ضرة، ولعيون المحبين قرة. كلامه حدائق لها بهجة تسر العين والمهجة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، ففي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي كنت أركب خلفه صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: قلت: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الوقوع في الإثم لكتمانه العلم عن الصادق صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك وأحسن الله إليك يا سيدي. وكنا شرعنا قبل أن نتعرف على العبادة وأركان هذا الحديث لما جاء عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى، وسردت في هذا فضلاتكم يعني ما يسره الله لكم. اليوم نستزيد من علمكم بإذن الله تبارك وتعالى وكيفية التعرف على الله تبارك وتعالى.
أحسنت. قلت بأن أعظم منهج للتعرف من خلاله على ربنا جل وعلا هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بالله وأشد الخلق خشية لله وأعرف الخلق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى صلى الله عليه وآله وسلم. فما أجمل وأروع أن نطالع كتاب ربنا وأن نطالع هذا الكتاب المفتوح ألا وهو الكون. وقد أحسنت إذ استهللت هذا اللقاء المبارك بهذه الأبيات الجميلة، ومن بين الأبيات في هذه الأبيات أيضا أبيات جميلة تحرك القلب والعقل معا: لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بآيات إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، إلى آخر الأبيات الجميلة التي تفضلت بذكرها. فالكون كله، الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه كتاب مفتوح، مع كتاب الله المقروء ألا وهو القرآن، مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المعاني تحرك القلب والعقل معا للتعرف على الله. أخي محمد، القرآن يخاطب رائد الفضاء،
عجيب،
وساكن الصحراء،
نعم،
والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، والعالم المتعلم المعلم لأحكام الشريعة. كل واحد من هؤلاء يأخذ من القرآن ما يدله على ربه، حتى الفلاح في حقله ومزرعته،
نعم،
يأخذ من القرآن حين يستمع إليه ما يدله على خالقه سبحانه، وما يجدد الإيمان في قلبه بربه تبارك وتعالى. فهو ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وينظر إلى نفسه. أي إنسان صحيح. مطلوب أن يتدبر: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟
بناها،
رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. تدبر قول الله تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل
نسلخ منه النهار
فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يقول رئيس أكاديمية البحث العلمي أكاديمية العلوم بنيويورك في كلمات عجيبة،
يعمل بالإعجاز العلمي
وهو على غير الدين،
على غير الدين.
الإسلام، ومع ذلك أقول إن وضع الأجرام السماوية في الكون ليس مصادفة عشواء، بل هي موضوعة، خلي بالك من الكلمة الجميلة دي، بل هي موضوعة بحسبان.
الله أكبر،
ترجمة حرفية
لما جاء في القرآن الكريم،
لما جاء في قوله موافقا لكلام ربنا: الشمس والقمر
بحسبان.
ثم قال
بمعنى بحساب دقيق.
ثم قال هذا الرجل: لو أن القمر ترك مداره الذي يدور فيه الآن إلى أعلى قليلا أو إلى الأرض قليلا لاختلت حركة المد والجذر على ظهر الأرض وغرق أهل الأرض أو ماتوا عطشا.
سبحان الله.
وقال: لو تركت الشمس مدارها الذي تجري فيه، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز
العليم.
لو تركت الشمس مدارها إلى أعلى قليلا لتجمد كل حي على ظهر الأرض، ولو نزلت عن مدارها إلى الأرض قليلا لاحترقت الأرض بمن عليها. الشمس والقمر بحسبان. فالكون كما قالوا، قال أحد أهل العلم في الإعجاز من غير المسلمين أيضا، قال: لقد اكتشفنا بعد دراسات مستفيضة أن عملية الخلق للكون كانت نتيجة أن الكون كان نتيجة لعملية خلق رائعة، لعملية خلق رائعة. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة
كيف نمت من حبة،
وكيف صارت شجرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسطرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه.
مرة ثانية شيخ الله.
الشمس والبدر من آثار قدرته
سبحانه وتعالى،
والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسطرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ثم انظر إلى نفسك أنت، وأنا لا أريد أن أغرد بعيدا، أرجو من كل إنسان ومن كل ابن من أبنائنا أن ينظر إلى خلقه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا أخي انظر إلى عينك، الله أكبر، كيف وضعت في هذه العلبة العظمية القوية، وكيف أحاطها الله عز وجل بهذه الرموش التي تعكس ضوء الشمس عنها، وأحاطها الله تبارك وتعالى بهذه الأهداب حتى لا تساقط العرق إلى داخل العين، بل وأمدها بهذا العرق بهذا الماء المالح حتى لا تتحلل إلى آخره. انظر إلى هذه الأذن كيف خلقها الله بهذا الشكل البديع العجيب، وجعل لها هذا الصوان الخارجية، بل وضع بداخلها ماء مرا حتى لا تتسرب الحشرات إلى أذن الإنسان وهو نائم. انظر إلى هذه الأنف كيف خلقت بهذا الشكل البديع الدقيق، وجعل الله تبارك وتعالى في هذا الماء الحامض ليكون بمثابة فلتر لتنقية الهواء، وخلق الله هذا الفم بهذا الشكل البديع، وجعل فيه القواطع ومن بعد الأنياب ومن بعده الضروس، وجعل اللسان وجعل اللعاب، وجعل لسان المزمار ليسد الملعوم عند التنفس، وليسد القصبة الهوائية عند البلع. ولو اختل هذا الحارس الدقيق الأمين وتناسى وظيفته في مرة واحدة لربما هلك الإنسان.
صحيح.
يعني أنا أقول أيها الإنسان المغرور الجاحد، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بل أنا حين أتوقف والله عند قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من حيث الأصل.
صحيح.
بداية. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. كثير منا يقرأ هذه الآيات ولا تدبرها ولا يقف على معناها الحقيقي. فالرجل يلتقي بامرأته في الحلال الطيب ويلقي نطفته، هذا الماء المهين الذي سماه القرآن بالماء المهين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. سفينة النجاة، سفينة النجاة، سفينة، سفينة النجاة. أيها الإنسان المغرور الجاحد، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بل أنا حين أتوقف والله عند قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من حيث الأصل.
صحيح.
بداية. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كثير منا يقرأ هذه الآيات ولا تدبرها ولا يقف على معناها الحقيقي. فالرجل يلتقي بامرأته في الحلال الطيب ويلقي نطفته هذا الماء المهين الذي سماه القرآن بالماء المهين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. ثم ينام الرجل وتنام المرأة وقد أودع رحم المرأة هذه النطفة هذا الماء المهين. انظر إلى هذا الإبداع، انظر إلى هذه العظمة. اللقاء الواحد فيه ملايين الحيوانات المنوية،
نعم،
تتسابق كلها من أجل أن تصل إلى عروس واحدة جميلة
بويضة،
ألا وهي البويضة،
نعم،
التي تخرج بالفعل كعروس زينوها لزوجها في ليلة الزفاف.
سبحان الله،
سبحان الله، تخرج البويضة مرة، نعم، في الشهر وعليها تاج مشع.
تمام.
وهذه اللفظة ليست اصطلاحا بلاغيا أدبيا من عندي بل هو اصطلاح علمي، تخرج عليها تاج مشع
فعلا؟
نعم، لعلها تلفت، نعم، نظر الحيوانات المنوية ليصل حيوان إليها،
إليها.
فإذا ما تسارعت الحيوانات المنوية إلى البويضة لا يصل إليها إلا حيوان منوي واحد. إذا ما اقترب من البويضة تبدأ البويضة في عملية غزل مشروع، فهي بويضة
حتى يخصبها
المرأة وحيوان، نعم، المنوي للرجل،
نعم.
فإذا ما اقترب الحيوان المنوي منها أفرزت البويضة سائلا لزجا. من وظائف هذا السائل أن يمسك بالحيوان المنوي ليلتصق على جدار البويضة فيبادلها الحيوان المنوي وهذه المشاعر، فيفرز هو الآخر سائلا من وظائفه أن يبدل جزءا من التاج المشع على جسم البويضة ليسهل عليه أن يخترق جدارها. فإذا اخترق جدارها وخصبها وحدث ما يسميه العلماء المتخصصون بالزيجوت، عملية التخصيب،
انقسام،
فإذا ما خصبت تحولت بعد مدة إلى علقة، إلى نطفة، نطفة بعد التخصيب تتحول بعد مدة إلى علقة
بعد نطفة علقة،
وسميت علقة ليه؟
تعلق،
لأنها تعلق بجدار الرحم. ثم بعد أيام تتحول علقة إلى مضغة وسميت مضغة، سماها القرآن مضغة تسمية ربانية،
بليغة،
ربانية،
نعم،
لأن الجنين في هذه المرحلة يشبه تماما قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان،
نعم،
يظهر على هذه القطعة آثار القواطع والأنياب والضروس.
سبحان الله.
ثم
سبحان
تتحول الله. بعد ذلك المضغة إلى هيكل عظمي متكامل متناسق في غاية الدقة والجمال والإبداع. أنا أتساءل من أين جاء هذا الهيكل العظمي؟ ده كانت نطفة مهينة، كان ماء مهينة، من أين جاءت هذه النطفة؟ من أين جاء هذا الهيكل؟ ثم بعد ذلك يكسى هذا الهيكل باللحم ثم أنشأناه خلقا آخر. ما هو الخلق الآخر؟ نفخ الروح، نفخ الروح في هذا الجنين. في عالم من أشهر علماء الأرض،
وسيدنا عمر كان أكمل الآية والرسول قال بها ختمت،
نعم،
فتبارك،
نعم،
الله أحسن،
نعم، خلق، نعم. في عالم اسمه ألكسيس كاريل، ده من أشهر علماء الأجنة،
نعم،
في العصر الحديث. هذا الرجل على غير الدين لكنه ظل يراقب مراحل نمو الجنين في رحم امرأة عنده في عيادته الخاصة، فلم يلفت نظره هذا التطور من نطفة إلى علقة، من علقة إلى مضغة، مضغة إلى عظام. لكن بمجرد ما نفخت الروح وتحرك الجنين في رحم الأم صرخ هذا العالم وقال Here is God، هنا الله.
عجيب.
لأنه من أين جاءت هذه الروح؟
أكبر.
كيف تحرك؟
من عند الله سبحانه وتعالى.
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فأنا بس بأخاطب المسلم وغير المسلم
هذا
أن
هو
يفكر
الله.
هذا هو الله، هو الله الذي يجب علينا أن نتفكر في آياته، في كتابه المقروء ألا هو القرآن، وفي كونه المفتوح من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض.
إذا يعني نستدل على أثار الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته في الكون المنظور والكون المسطور،
نعم،
من خلال القرآن.
جميل.
الكريم.
جميل.
وهذه الإعجازات العلمية والإشارات العلمية موجودة في القرآن الكريم ربما تدلنا وتدل غيرنا من غير أهل الملة على تعرف على الله سبحانه وتعالى. هل لهذا بداية في الطريق شيخنا؟ كيفية التعرف على الله سبحانه وتعالى في بداية طريقنا، ماذا ينبغي علينا أن نصنع؟
هذه هي المرحلة الأولى أن تتفكر.
التفكر.
وأن التفكر من أعظم العبادات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات.
لأولي
بس
الألباب.
مش لأي أحد. لأولي الألباب.
هل هذا قصر؟
نعم، لأولي الألباب. ليه؟ لأنه وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى مش كل أحد. هذه آية جميلة من آيات سورة يوسف. كثير من الخلق يمر على آيات الله في الكون وهو معرض. لا يعني
القرآن الكريم يكلمنا عن سيدنا العزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، تأمل وتفكر أيضا.
نعم.
أن يحيي هذه الله بعد موته.
فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وبعدين يأتي الخطاب، كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه لازال ينظر إلى الشمس في حال الغروب. فظن أنها شمس ذلك اليوم الذي نام فيه. قال لبثت يوما أو بعض. قال بل لبثت 100 عام. طب كيف أتعرف على ذلك؟ انظر إلى وجه المقارنة الثابت وإلى وجه المقارنة المتغير.
أيوة.
فوجه المقارنة الثابت هو ما عنده من أنواع الفاكهة التي لم تتغير، ولا يوجد على وجه الأرض ما يعرف بديب فريزر يحفظ فاكهة لا تتغير 100 عام.
مستحيل.
وجه المقارنة الثابت هو
صحيح.
معاك. طب وجه المقارنة المتغير.
أيوة.
الحمار الذي بلي عظمه وصار رميما،
يعني مات وتحلل،
تحلل
وانتهى
تماما. فيعني بعثه ربه تبارك وتعالى. وتأتي الآيات بعدها أيضا في حوار رائع مع الخليل، خليل الله إبراهيم. رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إلى آخر الآيات. الشاهد أن
هذه ربما تكون دلائل، عذرا سيد المقاطعة، هذه ربما تكون دلائل أو طريق للتعرف على الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأشياء.
أي نعم، هذه بداية على الطريق، ألا وهي عبادة التفكر والتدبر. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا أن نتدبر في كثير من آيات القرآن الكريم. فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أفلا يعقلون، أفلا يبصرون. فيجب على الإنسان العاقل أن يتفكر في الكون من حوله ليتعرف على الله تبارك وتعالى. من جميل ما استدل به الإمام أحمد، استدل بالبيضة.
بالبيضة؟
بالبيضة.
البيضة من الدجاجة؟
لا، بالبيضة.
كيف؟
أمسك بها يوما إمام أهل السنة وقال كلاما جميلا. قال هذا حصن حصين أملس
للقشرة.
للبيضة، القشرة الخارجية. هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. أإله مع الله؟
لا إله إلا الله. لا إله.
الإمام الشافعي استدل بورقة التوت.
كيف؟
قال ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا لبنا، تأكلها الشاة فتعطينا لبنا، وتأكلها الغزالة فتعطينا مسكا، وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرا. لو كان الأمر بالمصادفة ولكانت عصارة الطعام في كل هذه المخلوقات واحدة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
الله.
والأعرابي الذي لم يدخل إلى الجامعات ولا إلى الكليات لكنه التحق بجامعة الفطرة ونظر إلى الكون من حوله وقد شحن بالآيات، فقال البعرة تدل على البعير، وأثر السير
على المسير.
يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير
سبحانه وتعالى. سبحانه. هنا إذا عرف الإنسان ربه يستطيع أن يعرف حق الله عليه وحقه على الله سبحانه وتعالى.
هذه هي البداية الحقيقية الأولى. إن عرفت ربك جل جلاله ثم عدت إلى كتابه وإلى كلام رسوله لتتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى.
أيوة.
فليس بعقل الإنسان يستطيع أن يتعرف على أسماء الجلال وصفات الكمال، وإنما لابد من العودة إلى كتاب الكبير المتعال وإلى كلام سيد الرجال. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبالعقل ثم بالتعلم ثم بالسير على طريق المصطفى ثم بسماع أهل العلم والفضل، كل هذا على طريق معرفة الله جل وعلا، لتكون مؤهلا بعد ذلك لمعرفة حق الله عليه. ف فمن عرف الله أحبه، ومن عرف الله خافه، ومن عرف الله عرف حقه تبارك وتعالى، ثم اجتهد بكل ما يملك ليعطي لربه تبارك وتعالى هذا الحق وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله.
بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. ربما هذا بداية الطريق لتوحيد الله سبحانه وتعالى حق التوحيد. وصدق شيخ المعرة حينما قال: عجبا للإله كيف يعصى أم كيف يجحده الجاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. شكرا لفضيلتكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع حق الله على العباد وحق العباد على الله. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج جوامع الكلم. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم وسيطرة العقد العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان. وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.
حبيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم، وأعلى قدرك الباري بهذا النور والحكم. بليغ قول سيدنا يسير الحفظ والفهم، يعلمنا ويرشدنا إلى